إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها المسلمون، تكلمنا أكثر من مرة عن الزكاة، وسنتناول اليوم إن شاء الله بعض ما يتعلق بمصارف الزكاة. مصارف الزكاة، لقد جاء أمر الزكاة في القرآن مجملا، بل أكثر إجمالا، فلم تبين آيات الكتاب العزيز، لم تبين الأموال التي تجب فيها الزكاة، ولم تبين المقادير الواجب إخراجها، ولم تبين شروطها من مثل حولان الحول مرور السنة، وملك النصاب المحدد، وإعفاء ما دون النصاب. كل هذا لم يأتي مفصلا في القرآن الكريم، لكن جاءت السنة التشريعية القولية والعملية، فبينت المجمل من الزكاة كما بينته من الصلاة، ونقل ذلك الأثبات الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جيلا بعد جيل. لهذا كان من اللازم هنا وجوب الإيمان بالسنة النبوية كمصدر تشريعي للإسلام وتعاليمه وأحكامه بعد القرآن الكريم. نقول دائما الكتاب والسنة، القرآن هو المصدر الأول للتشريع، يليه السنة النبوية الصحيحة. طبعا السنة هي مصدر مبين وشارح ومفصل ومخصص للقرآن الكريم، وصدق الله عز وجل إذ يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وأنزلنا إليك الذكر، أي القرآن، لتبين للناس ما نزل إليهم. فالبيان أوكل للرسول صلى الله عليه وآله وسلم من خلال السنة المطهرة. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقد روى أبو داود أن رجلا قال للصحابي الجليل عمران بن حصين: يا أبا نجيد، إنكم لتحدثوننا بأحاديث ما نجد لها أصلا في القرآن. قالوا: إنكم تحدثوننا بأحاديث لا نجد لها أصلا في القرآن الكريم. فغضب عمران رضي الله عنه وقال للرجل: أوجدتم في كل 40 درهم درهم، وفي كل كذا وكذا شاة في 40 شاة مثلا شاة، ومن كل كذا وكذا بعيرا في كل 25 بعيرا بعيرة، أوجدتم هذا في القرآن؟ قال: لا. قال: فممن أخذتم هذا؟ أخذتموه عنا وأخذناه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر أشياء نحو هذا. وهذا كما قلنا يدلنا على أن السنة لا يمكن أن تنفصل عن القرآن. ولذلك موجود في عصرنا هذا وفي كل العصور ناس يسمون بالقرآنيين، يعني أنهم لا يعملون إلا بما جاء به القرآن. هذه الطائفة تهدف إلى ما تهدف إليه من محاربة الإسلام وإقصائه تحت هذه المظلة أننا لا نعمل إلا بالقرآن. فإذا تركنا السنة فكيف نفهم القرآن؟ كيف نفهم تفاصيل هذه الشريعة الغراء؟ كيف نفهم الصلاة والصيام والزكاة وما إلى ذلك من الأحكام؟ ولذلك أنا أعرف شخصا زوج بنته لطالب يدرس في الجامعة، فلما ازداد عنده مولود سأله الأب، يعني أبو البنت، سأل صهره، قال له يعني متى العقيقة؟ فوقش العقيقة؟ قال له ما كاينش العقيقة. لا، العقيقة ما كايناش في القرآن. إذا ما كاينش العقيقة في القرآن لا وجود للعقيقة. فمعنى هذا أنه لا يؤمن إلا بما جاء به القرآن. فسبحان الله، العقيقة موجودة في القرآن، وكل شيء أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم موجود في القرآن. وهذا يذكرنا بما قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حينما حدث بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن، والفالجة والمتفلجة للحسن، المغيرات خلق الله، لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. جاءت امرأة وقالت له: بلغني أنك تحدث بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، إني سمعته يقول ذلك، وألا ألعن ما لعنه رسول صلى الله عليه وسلم وهو موجود في كتاب الله؟ قالت: لو أنا قرأت القرآن من أوله إلى آخره لم أجد هذا في الكتاب. قال: بلى، لو قرأت كتاب الله لوجدته فيه. ألم تقرأي قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ أليس هذا مما أمر به الرسول؟ أو ليس هذا مما نهى عنه الرسول؟ إذن فالمشكلة يعني خطيرة. بعض الشباب وبعض الطلبة يأخذون دينهم وعقيدتهم من الأنترنت، يعني يجعل شيخه ومصدره هو هذا الجهاز أو هذا الأخطبوط، هذا الشبكة العنكبوتية التي غزت العالم، التي فيها الغث وفيها السمين. فيأتي الإنسان ويأخذ دينه ويأخذ عقيدته ويأخذ إسلامه من هناك دون أن يعرف مصادر هذه الأمور ومن وراءها وما إلى ذلك. أعود فأقول: إذا كان أمر الزكاة قد جاء في القرآن مجملا كما عرفنا، فإن القرآن قد عني بصفة خاصة ببيان الجهات التي تصرف فيها الزكاة، المصارف، مصارف الزكاة. فالقرآن الكريم بيّن هذه الجهات التي تصرف فيها الزكاة، ولم يدعها لحاكم يقسمها أو يقسمها وفق رأي له قاصر أو هوى متسلط أو عصبية جاهلية، كما لم يدعها لمطامع الطامعين الذين لا تورعون أن تمتد أيديهم إلى ما ليس لهم، والذين يزاحمون بمناكبهم المستحقين من أهل الفاقة والحاجة الحقيقيين. وفي عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تطلع بعض ذوي الأعين الشرهة والأنفس النهمة إلى الأموال، إلى أموال الصدقات، متوقعين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ينفحهم منها نفحات تشبع من طموحهم. فلما ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم عنهم صفحا ولم يلق لهم بالا، غمزوا ولمزوا وتطاولوا على المقام النبوي الكريم، فنزلت آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى تفضح نفاقهم وتبين المصارف التي يجب أن توضع فيها الزكاة. وذلك قوله تعالى: ومنهم، أي من المنافقين، من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فعينه دائما على المال، إذا أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. وقال: فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا: حسبنا الله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، إنا إلى الله راغبون، يعني لكان خيرا لهم. ثم بين القرآن المصارف التي تصرف فيها الزكاة، فقال سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وبهذه الآيات انقطعت المطامع وتبينت المصارف وعرف كل ذي حق حقه. لقد روى أبو داود عن زياد بن الحارث الصدائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبايعته، فأتى رجل فقال: أعطني من الصدقة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو، فجزأها 8 أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك. والأجزاء الثمانية هي التي حددها القرآن الكريم، هي التي ذكرناها عن قريب: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، الفقير والمسكين. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هذه هي الأصناف الثمانية. فالصنف الأول والثاني إذن الفقير والمسكين. وقد اختلف العلماء في تفسير معنى الفقير والمسكين على 3 مذاهب. المذهب الأول أن المسكين هو الذي لا يملك شيئا، وأن الفقير دونه، يعني عنده شيء ولكنه لا يكفيه، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. واستدل على ذلك بقوله تعالى: أو مسكينا ذا متربة، يعني مسكينا ذا متربة، يعني المراد التصق بالتراب بحيث لا يجد حتى حصيرا يجلس عليه، فسمي مسكينا بهذا المعنى. المذهب الثاني أن الفقير والمسكين على حد سواء، وهو من لا يجد كفايته وكفاية من يعول، لما عندوش من يكفيه هو ومن تلزمه نفقته، فهذا هو الفقير وهو المسكين في نفس الوقت. المذهب الثالث أن الفقير أسوأ حالا من المسكين، عكس المذهب الأول، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله وغيره. واستدل على ذلك بقوله تعالى: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فسماهم الله مساكين مع أن لهم سفينة يعملون فيها. وهذا هو القول الصحيح من هذه الأقوال، القول الصحيح من هذه الأقوال هو هذا المذهب الثالث الذي جعل الفقير أشد حاجة من المسكين، وأن المسكين عنده شيء لا يكفيه، يعني الفقير ما عنده احتحج، ما عنده والو، أما المسكين فعنده شيء ولكنه لا يكفيه، كأن يكون مثلا دخله 20 وهو ينفق 25 أو 30. والدليل على ذلك أمور: أولا فإن الله سبحانه وتعالى قدم الفقير على المسكين، قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، والتقديم يعني إنما يبدأ بالأهم فالأهم. وأما ثانيا فلقوله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. للفقراء المهاجرين، استفيد من هذه الآية أن الفقير هو الذي لا مال له أصلا، لأن الله أخبر أنهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم، ولا يجوز أن يحمل ذلك على بعض أموالهم. وأما ثانيا فلأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال في تعريف المسكين في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان ولا التمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين على أن المسكين هو الذي عنده شيء لكنه لا يكفيه. ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، الذي يدق الأبواب ويجوب الشوارع والأزقة ويسأل الغادين والرائحين، فهذا ليس المسكين. المسكين هو الذي ليس الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمر، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يتفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس، لأنه يحافظ على ماء وجهه، لا يمد يده، ظاهره ظاهر أنه غني غير محتاج، وفي حقيقة الأمر أن إنسان له أسرة وله عيال وله أولاد ودخله محدود، فهو يكون محتاج ولكنه متعفف، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف لا يسألون الناس إلحافا. فهو يذهب في صورة الغني ومع ذلك يعني وهو لا يسأل الناس لأنه مستعف عن السؤال. فالمسكين بهذا المعنى، والمسكين بهذا المعنى وبهذا التفسير هو الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب أن يحيى عليه، إذ من أدعية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني مسكينا وأعشني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. يعني المسكين هنا معناه أن يكون يعطيه الله تعالى الكفاف، يعني ليس الغنى الكثير، بالإضافة إلى التواضع الذي يحمله أيضا معنى المسكين. إذا عرفنا هذا فلنعلم أن الزكاة لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب، إن الزكاة لا تحل للغني ولا تحل لقوي مكتسب. ففي مسند أحمد وسنن أبي داود من حديث عبيد الله بن عدي أن رجلين أتيا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسألان من الصدقة، فقلب فيهما النبي صلى الله عليه وسلم البصر ورآهما جلدين قويين، فقال إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا قوي مكتسب، إذا بغيتون أعطيكم أعطيكم. فأوكلهما إلى إيمانهما وضميرهما، لكنها لا حظ في لا نصيب فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فالغني هو الذي ملك النصاب. إذا أردنا أن نحدد ما هو الغني، الغني هو الذي ملك النصاب فيحرم عليه أخذ الزكاة. الغني اللي عنده الفلوس ودار عليهم العام، يعني بلغ النصاب، مبلغ النصاب 85 جرام ديال الذهب أو ما يعادلها، هذا المبلغ الإنسان داز عنده عليه الحول ومحطوط محتاج له كيقضي الحاجة دياله كلها، ومع ذلك فضل عنده هذا النصيب إنه هو كما قلنا المقدار اللي حد الشارع بداية للغنى، فهذا هو الغني، وهو الذي لا يأخذ منه الزكاة، لأنه لو كان محتاج لما وجد لما توفر عنده المال ويدوج عليه الحول اللي يدور على العام وهو غير محتاج إليه. فالغني كما قلنا هو بهذا المعنى هو الذي ملك النصاب فيحرم عليه أخذ الزكاة. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث معاذ بن جبل: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم أو ترد في فقرائهم. تؤخذ، هذا تؤخذ من الزكاة، والذي تؤخذ من الزكاة لا يعطى من الزكاة، تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. فوصف من تؤخذ منه الزكاة بالغني، وقال لا تحل الصدقة لغني. والقوي المكتسب هو الذي يكون مستوي الخلق، الأعضاء دياله كاملة، يكتسب قدر كفايته. فيؤخذ من هذا الحديث أن مجرد القوى لا يقتضي عدم الاستحقاق إلا إذا قرن بها الكسب الكفائي. يعني الإنسان اللي كيخدم اللي كيكتسب لا حظ فيها لغني، عرفنا شنو الغني. القوي المكتسب يعني يكتسب ما يكفيه، أما إذا كان يعمل ويكتسب ولكنه لا يحصل على الكفاية، لا يحصل على ما يسدد الحاجيات الأساسية دياله من طعام وشراب وملبس ومسكن وما إلى ذلك، ومن زواج ودابة وخادم وما إلى ذلك كما ذكر الفقهاء، فهذا يعتبر أنه مسكين يأخذ من الزكاة، لأن الحاجيات الأساسية للحياة غير متوفرة لديه. هذا ما يتعلق بتفسير وتوضيح معنى الفقير والمسكين. وبقي شروط تشترط في الفقير والمسكين لا بد من بيانها. فيشترط في معطى الزكاة أن يكون مسلما، لأن قال تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقراء، هي حق واجب على المسلم في ماله على الغني المسلم، فتؤخذ من الغني المسلم وترد على الفقير والمسكين المسلم. أما غير المسلم إذا كان محتاج فقير أو مسكين فيعطى من موارد الدولة الأخرى، أو يعطى أيضا ممكن يعطى من الزكاة، ولكن ليس من سهم الفقير والمسكين، إنما من سهم المؤلفة قلوبهم كما سنبينه لاحقا إن شاء الله. اختلفوا في الفاسق، يعني الإنسان المنحرف الذي يترك بعض الواجبات ويرتكب بعض المحرمات، فهل يعطى من الزكاة؟ يعني مسلم فاسق هل يعطى من الزكاة؟ اختلف الفقهاء في ذلك، ولكن الراجح هو الجواز، يجوز أن يعطى من الزكاة احتراما لآدميته وإبقاء له على الحياة، لأنه إذا منع من الزكاة وهو في هذه الحالة حالة الفقر سيؤدي به إلى الهلاك، لكن بشرط أن لا يستعان بهذا المال على لا يستعين بهذا المال على معصية الله. مثلا لا يعطى الفاسق من الزكاة الذي يشرب الخمر بأن يشتري به خمرا، الذي يلعب القمار بأن يمارس به القمار، يعني يلعب به الميسر أو القمار، لا يعطى، لا يستعان بمال الله على معصية الله. فإذا كان هذا الإنسان معيل يعني عنده أولاد وكذا، ممكن أن يعطى له مواد غذائية وألبسة وما إلى ذلك، ولا يعطى من النقود إلا ما تيقن بأنه لا يصرفها فيما حرم الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا لا تعطى الزكاة لمن تلزمه نفقته، لا يعطي الإنسان زكاته لمن يجب عليه أن ينفق عليه، كالزوجة والوالدين والأولاد الذين لا زالوا تحت النفقة، تحت نفقته لازالوا معه في البيت الأولاد الصغار، لأن الدفع إلى من تلزمه نفقته يغنيهم عن النفق. يعني واحد يعطي الزكاة لمن يجب عليه أن ينفق عليه، يعطي الزكاة لوالدين دياله، هو واجب عليه أن ينفق عليهم، فإذا أعطاهم الزكاة معنى ذلك أنه سقط على هذا التكليف، أصبح عندهم المورد باش ينفقوا منه، فمعنى هذا أن النفع يرجع إليه، فكأنه دفع هو إلى نفسه. حينما يعطي الزكاة الإنسان لمن يجب عليه أن ينفق عليه، فمعنى ذلك أنه أعطى لنفسه، لأن نفعها يعود عليه. أما غير الزوجة وغير الوالدين وغير الأولاد الصغار، وأيضا يزاد هنا نقطة لا بد من بيانها، وهو من التزم الإنسان بنفقته. يعني يا أخو واحد يقول النفقة ديالك علي، أنا غادي نكفل بك وغادي ننفق عليك، هل سلك يكفل اليتيم ولا يكفل كذا؟ يلتزم هو بالنفقة عليه، ويكون يعيش معه داخل بيته بطبيعة الحال. أما إذا كان خارج البيت بعيدا عنه كمن يكفل يتامى فلسطين أو شيء من هذا القبيل، فيجوز أن يعطيه من الزكاة. لكن إذا كان يعيش معه داخل البيت ينفق عليه ويأكل معه على الطاولة، فهذا وإن لم يكن والدين من الوالدين أو الأولاد أو الزوجة، فهنا لا يجوز له أن يعطيه الزكاة، لأنه التزم بنفقته هو وأوجبها على نفسه، فهنا إذا أعطاها له فكأنه أعطاها هو أيضا لنفسه. أما غير هؤلاء من الأقارب وذوات الرحم فيجوز للإنسان أن يدفع لهم الزكاة، بل إعطاؤها لهم أفضل من غيرهم، لما روى سلمان بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. يعني واحد من الأبعدين من الأباعد هي صدقة، لكن إذا كان مسكين من الأقارب فهي فيها أمران، أنها صدقة من جهة وأنها صلة للرحم من جهة أخرى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا كان ذو قرابة لا تعولهم، إذا ما كنت كتعولهم يعني ما كيعيشوا معك في البيت، فأعطيهم من زكاة مالك، وإن كنت تعولهم فلا تعطيهم، ولا تجعلها لمن تعول، يعني لا تجعل الزكاة لمن تنفق عليه، لمن تزمت بنفقته. بل إن المرأة الغنية، وهذا من عظمة الإسلام، إن المرأة الغنية يجوز لها أن تعطي الزكاة لزوجها الفقير. يعني الزوج لا يجوز له أن يعطي للمرأة لزوجته، علاش؟ لأنه واجب أن ينفق عليها، الإسلام يوجب النفقة على الزوج لزوجته، فلا يجوز للرجل أن يعطي الزكاة لامرأته لزوجته، لأنه إذا أعطاها لها كما قلنا عن قريب فكأنه أعطاها لنفسه لأنه هو المنتفع. لكن إذا كانت المرأة غنية والمرأة لها الحق في أن تتصرف في مالها، ولا يجوز للزوج أن يتدخل في مالها، فإذا كانت المرأة غنية والرجل فقير وهي لا يجب عليها أن تنفق على زوجها إلا برضاها وباختيار منها، فهنا هل يجوز للزوجة أن تعطي الزكاة لزوجها؟ الجواب نعم، يجوز المرأة الغنية أن تعطي الزكاة لزوجها الفقير. ففي الحديث المتفق عليه عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها وعنه قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن. صلى الله عليه وسلم حث النساء ورغبهن على الصدقة. قالت فالنساء نساء الصحابيات تأثرن بحث النبي صلى الله عليه وسلم وترغيبه في الزكاة في الصدقة، فبادرنا إلى الفعل وإلى التنفيذ. قالت: فرجعت إلى عبد الله إلى زوجها فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد، يعني ما عندكش الأموال، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة وأنا لابد أن أتصدق، فأتيه فاسأله. تقول لزوجها: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأله، يعني هل يجوز لزوجتي أن تعطيني زكاتها وصدقتها؟ قالت له: فأتيه فاسأله، فإن كان ذلك يجزئ عني، إذا كان يجوز لي أن أعطيك الزكاة وأتصدق عليك فنعم، وإلا صرفتها إلى غيركم. هي مصرة على أن تتصدق إما على زوجها وإما على غيره. قالت فقال عبد الله بن مسعود: بل أتيه أنت فاسأله. قال: أنت مش سؤل، أنا ما أسألش. قالت فانطلقت، ذهبت المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها. التقت مع امرأة أخرى من الأنصار جاءت لتسأل عن نفس الغرض، هل يجوز لها أن تتصدق على زوجها؟ قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد ألقيت عليه المهابة، يعني فالمرأة تتهيب أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة. قالت فخرج علينا بلال، خرج بلال من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا له إيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب يسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبر من نحن. ابن مسعود وغيره كان متكفل هو بيتامى وهو محتاج، والمرأة لا يجب عليها شيء من ذلك. فقالت فقلنا لو إيت رسول الله فاسأله. قالت فدخل بلال فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من هما، من هاتان المرأتان؟ فقال له امرأة من الأنصار وزينب. فقال له أي الزيان بهي من أي، يعني كثير من النساء تسمى بهذا الاسم. فقال امرأة عبد الله، يعني امرأة عبد الله بن مسعود. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. فبين بهذا الحديث على أن المرأة يجوز لها أن تعطي زكاة مالها لزوجها، وبالأحرى أن تصدق عليه أيضا بصدقة التطوع ونحو ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة إنه هو الغفور الرحيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، عرفنا تحدثنا من الأصناف الثمانية الذين يعطون من الزكاة، تعرفنا عن الفقير والمسكين، فنتساءل هنا كم يعطى الفقير والمسكين من الزكاة، يعني كم يعطى الفقير والمسكين من الزكاة. هناك مذهبان للعلماء، مذهب يقول بإعطاء الفقير والمسكين كفاية السنة، يعطى ما يكفيه في السنة، ومذهب يقول يعطى كفاية العمر. فالرأي الأول يحدد الكفاية بسنة، لأنها في العادة أوسط ما يطلبه الفرد من ضمان العيش له ولأهله، وفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أسوة حسنة، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ادخر لأهله قوت سنة. ولأن أموال الزكاة في غالبها حولية، فلا داعي لإعطائه كفاية العمر، وفي كل عام تأتي حصيلة جديدة من موارد الزكاة ينفق منها على المستحقين. هذا الرأي الأول يقول بأن المسكين والفقير يعطى ما يكفيه للسنة، كل سنة يجدد له العطاء. الرأي الثاني يقول القائل بإعطاء المسكين كفاية العمر، يعطى ما يكفيه في العمر دل كامل. يرى هذا الفريق على أن المقصود من الزكاة وإخراج الفقير من الحاجة إلى الغنى، المقصود الهم من الزكاة هو القضاء على الفقر، محاربة الفقر. الإسلام حارب الفقر بوسائل عديدة، من هذه الوسائل هو الزكاة، وأن الزكاة تنقل الفقير إلى صف الأغنياء، ولم يعد فقيرا ولم يعد محتاجا. قال لأن المقصود من الزكاة هو إخراج الفقير من الحاجة إلى الغناء، ولا يحصل ذلك إلا بإعطائه ما يكفيه على الدوام. لكن إن كانت عادة المسكين الاحتراف، إن الإنسان عنده صنعة، عنده مهنة، فيعطى ما يشتري به حرفته أو آلات حرفته، قلت ذلك قيمة ذلك أو كثرت، يعني على حسب المهنة دياله يعطى ما يحتاجه من آلات ووسائل حسب المهنة دياله، حسب الصنعة دياله يزاو. إذا كان يعني حداد نشر آلة الحداد، إذا كان فلاح يعطى آلة الفلاحة، تراكتور والأرض وما إلى ذلك، إذا كان مهنته بيع الذهب يعطى له مكان دكان بالذهب اللي يبيعه ويشتري فيه، وينتهي من يخرج من الفقر ويصبح هو أيضا من الأغنياء ويعطي الزكاة. فإن لم يكن محترفا ولا يحسن صنعة ولا تجارة ولا شيء من أنواع المكاسب، أعطي كفاية العمر الغالب لأمثاله في بلاده. وهذا الرأي هو الموافق لما جاء عن عمر الفاروق رضي الله عنه القائل إذا أعطيتم فاغنوا. فكان عمر يعمل على إغناء الفقير بالزكاة، لا مجرد سد جوعته بلقيمات أو إقالة عثرته بدريهمات. فقد قال رضي الله عنه للموظفين الذين يعملون في توزيع الزكوات والصدقات على المستحقين، كرروا عليهم الصدقة وإن راح على أحدهم 100 من الإبل، يعني كرروا عليهم زيد، أعطوهم وكان واحد يأخذ مياه من الإبل واللي أصبح عنده مياه الجمل أصبح من الأغنياء ولم يعد فقيرا. لكن لا بد أن نشير هنا إلى أن هذا الموضوع الذي كنت أتكلم عليه وأغناء الفقير وما إلى ذلك لا يتحقق إلا إذا كانت الدولة هي التي تقوم بجمع الزكوات، وهذا هو الأصل. الأصل في الدولة المسلمة، يعني حينما يكون هناك دولة مسلمة وهناك خليفة مسلم، من الواجبات عليه دينيا أن يقوم بأخذ الزكوات من الأغنياء وأعطائها إلى الفقراء، فيكون المورد كبير، فحينئذ يستطيع أن ينقل الفقراء من الأغنياء. أما إذا كان الإنسان الذي يخرج كل واحد زكاة ماله، والغالب لا يخرج الزكاة إلا المتوسط الدخل والناس يعني متوسط الحال، أما الأغنياء الكبار أصحاب الملايير فأكثرهم لا يخرجون الزكاة، لأن لو أخرج الزكاة لو أخرج هؤلاء الزكاة فعلا لأغنوا الفقراء، لأن الله سبحانه وتعالى جعل في أموال الأغنياء ما يكفي للفقراء. ابتلى الله تعالى الناس بالغنى والفقر، ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بذلك، فجعل حق الفقير في مال الغني، فإذا أعطاه هذا الحق فيكون قد شكر هذا المال فيكون له الجنة، وإن ظلمه وهذا هو الواقع وهو الحاصل في أغلب الأحوال إلا من رحم الله سبحانه وتعالى وقليل من عبادي الشكور كما يقول الله عز وجل. فأصبح حال المسلمين كما هو كما ترون، يعني أكثر الفقراء في العالم وأكثر المشردين والمحتاجين في العالم هم من المسلمين. في خلافة عمر بن عبد العزيز سنتين فقط في أواخر المئة الأولى من الهجرة، سنتين ديال الخلافة حقق العدل ووزع الزكوات حتى أصبح كل الناس يعني يتعرض عليهم فيقول لا حاجة لي بها، أنا ما محتاجش. حتى ذهبوا إلى أفريقيا، إلى شمال أفريقيا، المغرب والجزائر وتونس وليبيا، يعني المغرب العربي، فأشتروا بها عبيد وحررهم لأنه لم يجدوا هناك من يأخذ الزكاة، أغنى الناس بعدله كما قال بعض العلماء. هذا وأكثر من الصلاة والتسليم على سيد الأولين والآخرين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.